السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبينا في اللقاءات السابقة أن خذ العفو هو أمر من الله لنا، واجب فريضة، للبحث عن موهبة كل موهوب في الأمة وتنمية كل المواهب عنده، حتى يسمو سموا يرتقي هو به بين الأمة وترتقي برقيه الأمة، ليس لفرده فقط بل للأمة جمعاء. وبينا أن كل الخلق، كل إنسان بلا نزاع له خلق موهوب مطالب بالبحث عنه واكتشافه وتنميته والأمة من حوله. هذا جانب تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في ثلاث محاضرات، وهو أخطر جانب حقيقة في هذه القضية، لأن الناس لا تقوم حياتهم إلا بهذه المواهب، بل كما بينا كل حضارات الأرض التي قامت على هذه المواهب الموجودة عند الإنسان. قلنا كذلك في اللقاء الماضي أن كل موهوب وكل إنسان يقينا له خلق معيوب هو فيه دون الناس، وهذا الخلق المعيوب جاءت النصوص تعلمنا كيف نتعامل نحن معه. فهذا الخلق المعيوب يوقع صاحبه في أخطاء في حق من حوله، كيف يتقبل من هذا الخطأ؟ تقبلهم له جاء تفصيلا في حكم الله عز وجل حين قال: وأعرض عن الجاهلين. وشرحنا بالأمس معنى الإعراض، وقلنا إن الإعراض هنا ليس إعراض فر، فإعراض الفر أن تدع المعيوب معيوب ليلقى الله بعيوبه، وهذه كارثة. الأمة ما جاءت لتترك المخطئ في خطئه والمعيوب في عيبه، إنما جاءت لتقوم العيوب وتعالج الأخطاء. والدين ما قام إلا على هذا، وما فضلت أمة المسلمين على الأمم إلا بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي ما قام الدين إلا على النصيحة. قلنا: لمن رسول الله؟ قال: الله ولرسوله. الله بإقامة دينه وتطبيق أحكامه، وهذا منها. وأعرض عن الجاهلين، هذا منه. ثم لرسوله بتنفيذ هديه وإقامة أخلاقه وإقامة سننه بين الناس. وأئمة المسلمين القادة، فهم محل اقتداء، محل اختفاء آثار، لابد من تقويمهم أولا بأول، حتى لا يترك القائد، فإن ذلل العالم يذل به عالم. وإن الله لازغ بالسلطان ما لازغ بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلا بد من تقويم أئمة المسلمين، ثم قالوا عامتهم، لا يترك أحد لا صغير ولا كبير على عيبه، بل يعالج. ولذا كان علاج العيوب بالنسبة للصحابة هدف وغاية. كان عمر يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. فعده أحب الناس لأنه يعرفه بعيب حتى يقومه، لا يعيش به وهو أجهله، فألقى الله بجهالته وبعيبه. أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبه. ولما سأل الناس يوم على المنبر يعني هذا السؤال، من رأي يعني من الاستقامة فليعني، ومن رأى مني أوجدا فليقومني، فلما قام أحد الصحابة هم يذكره بعيب له أنكر عليه بعض الصحابة أسكتوه، قال عمر دعوه يقولها. فوالذي نفسي بيده لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعه. الذي لا يقوم إخوانه ذهب خيره، والذي لا يقبل نصح إخوانه وتقييمهم لا خير فيه أيضا. فخيرية الإنسان هذا منشأها، أن يعالج عيبه وخطأه أولا بأول حتى يرتقي، حتى يرتقي. هذا من أخطر معالم التربية في الدين والبشرية، عنه في بعد كبير جد جد. قضية المعايب، أي إنسان فينا أن يكره أن يصف أحد بعيب أو يذكره بخطأ، يكره كره العمى ويعتبره عدو، مع أنه أولى بالمحبة. ليس لمن ابتسم لك عند ذلتك أو خطأك ثم غمز فيك من خلفك بحبيب لك، إنما الحبيب الذي يحرص على تقويمك وسموك ورقيك، هو ده المستحق للمحبة. أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. قضية في منتهى الخطورة. فالشريعة تعلمنا، رب العباد يعلمنا هذا الأدب العالي جدا حتى نتعامل مع العباد من خلاله. أنا عندي عيوب وأنت عندك عيوب، وكلنا في حاجة لتقويم عيوبنا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم المرء مرآة أخيه. يعني مرآته المرآة التي يرى فيها عيبة، لا يراه من نفسه لكن يراها عند أخيه. المرء المؤمن مرآة أخيه التي يرى فيها مساوئه ويرى فيها أخطاءه حتى يقومها ويعالجها. والذي رآها وأطلعه الله عليها مطالب بسترها لا بنشرها. هنجلها لأن كل دي أداب ارتبطت ببعضها، وأخلاق اجتمعت مع بعضها حتى ترتقي الأمة من أقصاها لأقصاها في وقت واحد. ده تربية ربانية عالية جدا جدا. إذا ندرك المسلم مطالب إن رأى سوء من أخيه أن يقومه وأن يأخذ بالنصيحة الحق. فهذا معنى مرآة أخي، هذا جانب. طيب أنا لكي أقومه، الهدف تقويمه ولا الهدف إذلاله بالسوءة؟ الهدف تقويمه. ينفع أمسك له السوءة دي أذله بها بقية عمري؟ كل ما أتكلمه أقول أنت فعلت كذا. ذم الإسلام من سلك هذا المسلك. وفي حديث أم زرع المرأة التي مدحت زوجها مدحته بترك هذه البلية، فقالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يعني إذا دخل فهد، الفهد له طبائع تختلف، صحيح كلهم فصيلة واحدة، الفهد والنمر والأسد والقط الأربعة فصيلة واحدة، يعني القط دخل معه في نفس الفصيلة. الفهد له طبيعة تختلف عن أسد. الفهد كيف يتعامل مع فريسة؟ بذكاء شديد جدا وصبر عجيب جدا. يجلس على جذع الشجرة يثبت جسمه من كل حركة حتى عينه، يركز فيها لا يجعل لا ينتمش، حتى يعطي الأمل الفريسة أنه لا يوجد شيء يتحرك، تتحرك براحتها تماما حتى تصبح في متناول يده. فإن حان انقضاضه فسرعته في الانقضاض تفوق سرعة الأسد. في ثواني ينقض على الفريسة لن تفلت منه، خلاص هي أصبحت في منتهى الولادة، فلا يهجم عليها إلا إذا بعد أن أعطاها الأمان وأمنت ونامت واستراحت وتحرك بحريتها، ثم يهجم هجومه في الوقت الذي يأمن أن الفريسة لن تفلت منه قط. وضحت؟ فالمرأة بتصف زوجها أنه دخل البيت يتعامل معها معاملة الفهود مش الأسود. يعمل أسد على الحرمة؟ يبقى ده أسد؟ ها؟ لا، قالت إذا دخل فهد. يعني فهد؟ يعني بيسيب المرأة على حريتها تماما 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 إلى أن تأتي ساعة أدائه لدوره، فانقض انقضاض الفهد أسرع من الأسد وأقوى من الأسد، وساعة انقضاضه لن تفلت. هذا أشهى سلوك تشتهيه المرأة من الرجل، لكن اللي وعوع يبعبع شغل الأسد ما ينفعش مع النساء. نتعلم الدرس. قالت وإذا خرج أسد، أسد دي مع الرجالة ومع الناس بره. أسد يعني أسد يعني ما في واحد يجرؤ يقرب من عرينه بل من ملكه. الأسد له مملكة بيحدد، ممنوع واحد يقترب من اللي يقترب منها يفترسه سواء في سواري ولو كان من أشد السباع، مش هسيبه. حتى ولده ابنه اللي من صلبه ينمو في ملكه، أول ما يحس إنه هيبقى ملك هيبقى أسد هينفسه في ملكه، يجري وراه جري سريع جدا رهيب جدا يطارد مطاردة لغاية ما يطلع برا مملكته. عايز سام ملك مش عندي في مملكتي، احمله في حتة ثانية. وصلت؟ فمتمدحه خارج البيت ان يمثل بالنسبة لها امن رهيب وحماية رهيبة. هو ده دور الرجل خارج البيت، ان يؤمن بيته وان يؤمن اهل بيته من كل احد لا يحوجها الإنسان غيره، لا في عمل ولا في غيره. أغناها كفاها خلاص، هي قمة الملح. فوصفت زوجها بهذين، إذا دخل فهد، وأنا مقتصر شرح اختصار شد جدا، وإلا في الثلاث جمل دول واخدين معايا قبل كده محاضرة ساعة ونص. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، والشاهده قالت ولا يسأل عما عهد. تمدح زوجها بهذا، إذا رأى عيب لا يذل المرأة به بل يعالج على النار هذه، يقوم 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 حتى تخرج من سوءتها. يبقى انتهت القصة. لكن الرجل اللي مجرد ما يطلعه الله على سوءة امرأته، انت فيك وانت فيك وانت فيك، أفسد بيته وغير قلب امرأته نحوه، فكان نفسه انتصر لكن في الحقيقة دمر بيته. ده مش منتصر، ده مهزوم. المرأة إن أذللتها بذلة أتظن إن القطة البسيطة لما تعتدي عليها تسيبك؟ هتخربش هتخربش، مش كده يا مولانا؟ هتخربش يقينا، ها هتخربش، مش هسيبك. انت اطلعك الله على عيب منها يقينا، هي معك في بيت 24 ساعه سيطلعها الله على عيوبك. كما اذللتها بعيب هتذلك بعيب. انت فيك تقول له انت فيك، فضحت نفسك وخربت بيتك وافسدت امراتك بطول لسانك وسوء أدبك. المسلم مطالب أن يتأدب بهذه الأداب، رأى سوء أو عيب في أحد دوره الناصح، دوره المقوم، لا دوره المذل القاهر. هذه قضية في منتهى الخطورة في تعاملاتنا، مش مع نسائنا بس، مع نسائنا، مع أبنائنا، مع كل من حولنا. رأيت عيب وأطلاق الله العيب، عف لسانك عن ذكره واجعل الذكر بينك وبينه، ذكر تذكير لا إذلال، ذكر تذكير لا تعيير. هذه معاني خطيرة جدا. كل مسلم مطالب أن يذكر إخوانه بسوءاتهم ليعالجها، ليعينهم عليها. طيب إزاي يعالج؟ تقول له تعمل واحد اثنين ثلاثة، تعينه، تنصره، تعينه على شيطانه، على نفسه. السلف فهموا هذه المعاني فعاشوها الحقيقة، فكانت حياتهم متعة. أحد التابعين يدخل على عمر بن العزيز، عمر بن العزيز أسطورة العدل في عصره، فيسب عمر، يسب أمير المؤمنين، يبتسم عمر، يقول دفعك شيطانك وأنا لا أعينك على شيطانك، لا أعين شيطانك عليك، أذكرك بالله وأدع أمرك لله. لو شادي أنتقم منه رئيس الدولة، رئيس الدولة وبيد السلطة، قال والله لا أعين شيطانك عليك، اتق الله في واحد اثنين ثلاثة، خلاص انت تقص. الرجل استحيا، استحيا. ولذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم، مش كل الناس هتقدر تكسبها بالمال، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ما في شيء يؤثر قلوب العباد لك كحسن الخلق، كحسن الخلق. هذا معنى خطير. لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه، الابتسامة الطيبة الخفيفة التي ترجو من ورائها أن تقوم وأن تعالج وأن تصحح، وحسن الخلق اللي يجعل من أمامك يقبل منك النصيحة، فهي نصيحة ليست فضيحة. إذا ندرك هذا المعنى، نصيحة وليست فضيحة. المسلم مطالب أن يقوم إخوانه وأن يأخذ بنصيحة حق. يبقى فيه جاهلية فينا، كلنا فينا جاهلية، كلنا فينا جاهلية، كلنا فينا عيوب أخلاقية، وكلنا مطالب أن يقومها، منا من علم عيوبهم منا من جاهلها وعاش بجهله. أنا مطالب أن أصل إليها، وصول إليها سبيله إما بحثي وجهدي، وإما أن يرني الله إياها عن طريق من يراها ولا أراها، أحبابي وخلاني، أصحابي وجيراني، أهلي وأقربائي، أهل الإيمان من حولي، ولا سبيل آخر. فكيف نغلق هذه الأبواب على أنفسنا ثم نظن أن نعالج عيوبنا؟ العلاج هذا سبيله، إما أن نتبصر بعيوبنا مع الضراعة مع التذلل عز وجل، اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها، تذلل عز وجل دعاء لعل الله في لحظة يبصرك بعيبك. وكم من مساوئ فينا عشنا بها سنين واكتشفناها بعد سنين. وإن لم نكتشفها بأنفسنا فسبيل اكتشافها من حولنا الذين يروا منا ما لا نرى من أنفسنا. لهذا كان التهادي بإهداء العيوب وبالتناصح بين المؤمنين، وهذا مصدر تقويم هذه الأمة على الأمم. أمة ترقى بكل من فيها، ما في أمة تعمل كده. لذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت، مش خرجت، أخرجت، بنى الفعل لما لم يسمي فاعله. من الفاعل؟ الله هو الذي أخرجه، أخرجت على الوحي هذا، على هذه النصوص، على هذه الأحكام. كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكون قدوة للعالمين، قدوة. كل مسلم مطالب أن نجعل منه قدوة لغيره. وجد هذا المسلم أنت قومته في أي بيئة هيكون قدوة لها، قدوة لها، حتى يصبح كل فرد في الأمة في أي مكان زرعته قدوة لمن حوله، ينفع وينتفع بالعباد. ولذا وصف النبي المؤمن بهذا فقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل الغيث، المطر أينما وقع نفع، في أي بيئة وضعته هينفع بها البيئة كلها، يقوم البيئة، يصحح مسيرتها، يأخذ بناصيتها الحق. هذه معاني خطيرة جدا جدا. جاءت النصوص لتحملنا عليها حملا، مطالب تغيير العيوب، لكن يطلعني لها على عيب أجعل همي أفضحه؟ رب العباد توعد من يرتكب هذه الجريمة أن يقيد له من يتتبع عوراته حتى يفضحه له في قابيت. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قابيت. أنت مش تتعامل كإنسان، أنت تتعامل كمعتدي، كظالم، كناشر سوات العباد لتدمر الإنسان بدل ما تدع له مكان بين الناس تهدمه لمصلحة من هدم، لمصلحة من هدم، مصلحة الأمة أم مصلحتك الشخصية؟ كارثة. المسلم مطالب أن يظهر للناس أحسن ما عند أهل الإيمان، فكلنا مطالب بهذا المعنى. هذه معاني سامية جدا جدا جدا، وأخلاق سامية جدا جاءت الشريعة بها تفرضها علينا فرضا. ورحم الله المشرف الشافعي حين قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فذكر العورات من وراء أصحابها غيبة، جريمة كبيرة كبيرة. خلي بالكم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ. ثم عللها فقال: فكلك عورات وللناس ألسن، فكلك عورات وللناس ألسن. تتحدث عن عورة إنسان، تخيل أن كل من حولك سيفتح الله الباب ليرى عوراتك وانشره. أنت ذكرت واحد، ذكرت عند مئات، والعقوبة من جنسها. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبة فصنها، وقل يا عين للناس أعين. الله. وقل يا عين للناس أعين. إذا كنت أنت طلعت على العورة، العيون كلها بتوصلك، سيطلعها الله على عوراتك شئتي أم أبيتي. خلاص، احنا كلنا عايشين بستر الله، نستر عباد الله حتى يسترنا. وفي الحديث: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. ستر في ايه؟ في عورته، في عيبه، في خطأه، في ذلته. هو ده موضع الجهالة، وأعرض عن الجهلين. إذن الإعراض أن أبتعد عنه، ليس ابتعاد لأتركه في جرمه وخطأه وعيبه، إنما الابتعاد لتقويم كما بينا بالأمس نفسه، حتى يذهب عنها غضبها وأثر الخطأ في حقها الذي أغضبه. ذهب عنك الخطأ، مطلوب الكر مش الفر. لذا قلنا بالأمس إن الإعراض هنا إعراض إيه؟ كر مش فر، وليس إعراض فر. أعرض حتى أهيئ نفسي كيف أكر عليه، كيف أدخل عليه دخلة تمكنني من تغيير عيبه والأخذ بناصيته الحق. لذا قلنا هذه الآية أجملت المعنى وفصلته آية النساء في قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإحنا شرحنا الآية بالأمس بالتفصيل، ها واضح المعنى؟ يبقى مطلوب الإعراض، ثم الكر بالموعظة الحسنة، ثم بحمله على ما يثيره على العلاج. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقلنا هذه مفادها أن نحن نذكره بخلقه الموهوب حتى يعالج بعزمه في الموهوب ضعفه في المعيوب. هذه معاني خطيرة. يبقى من قوي عزمه، من قوي همته، من قوي إرادته، عشان يتمكن من العلاج. لأن همنا بعد أن أطلعنا الله على سوءته أن نعالج السوءة، لا على أن نتركه بها أو ننشرها على من حوله. وضحت الأخلاق دي؟ دي جملة متركبة مع بعضها. مطلوب أن نتعامل مع عورات كلها بهذه الكيفية. يبقى ما في عورة في أمة المسلمين تترك لتدوم مع الصغير مع الكبير. وده معنى النصيحة لله ولرسول وأئمة مسلماته حاكم ولي أمر، ورأينا منها عورة هتفسد في الأمة، نسيبه حتى يفسد ولا نأخذ من نصيحة الحق؟ ولذلك السلف كانوا حتى مع الكبير الصغير قد يعرض نفسه لغضبة الحاكم، والحاكم بيده السلطة ممكن يؤذيه، ومع ذلك سلفنا ما تركوا النصيحة، بل الحكام أنفسهم ما كانوا يطربوا ولا يفرحوا إلا بالناصح الأمين. حضر مثالين، مثال على الأول مثال الثانية، لكن الأمثلة في التاريخ الإسلامي كثير جدا جدا، وكتب السير يعني وكتب المعاجم التراجم مليئة بهذا، مليئة بمواقف العلماء ومواقف المصلحين مع كل من أخطأ حكم وحكم، بل مع الحكام الباحثين عن الناصحين. فعلى سبيل المثال لما ولي الوليد أراد أني يعني حصلت مشكلة في فترته، هيبة الدولة قلت، وجيء بالحجاج بن يوسف، والحجاج كان شديد على الناس ظنا من أن هذه الشدة تعيد للدولة هيبتها ويعيد الهاكم هيبته، خاصة الناس بدأوا يتصرفوا تصرفات مع الحاكم ليس فيها الاحترام الأول كموجود، بل تغيرت القلوب مع ضعف الحكام إيمانيا، تغيرت صورتهم عند الناس، فأراد أن يعيد هيبته، فعايز يجيب واحد عادل يقنع الناس أنه بيستعين بصفوة الأمة. فعرض وزارة العدل على أبي حنيفة، إمام أبو حنيفة مشهور، أبو حنيفة رفض، رفض الوزارة، أغراه بكل وسائل أبا، هدده بالسجن ودخل في سجن بالفعل وعذبه عشان يتولى الوزارة. أبا أبو حنيفة فأرسل إيه الله تأمير طاعت أمره مش واجبة؟ قال له واجب. قال له لما أبيت أمري بتولي الوزارة؟ قال لي حديث بلغني فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى على نفسي أن أضعف أمامك فأحكم بغير الحق الذي علمت فأدخل النار، فلا أود أن أجعل ظهري جسرا لكم على جهنم. اضطر يسيبه. طب يعمل إيه؟ جاب تلميذ صاحبه أبو يوسف. أبو يوسف كان فيه طبع غير طبع حنيفة، فيه جرأة أكثر من أبو حنيفة في قولة الحق، فولاه الوزارة وزير العدل قاضي القضاء. ففي اجتماع مجلس الوزراء واحد بيقدم معروض لوزير عشان يوقع عليه، رفض. قال له أنا عبد الخليفة، أنا إيه اللي كل الناس بتقول دلوقتي؟ أنا عبد إيه؟ المأمور. هو دي نفس المعنى، أنا عبد المأمور، يعني عبد الأمر الجالي مش عبد الله، عبد المأمور وعبد الخليفة. أبو يوسف سمع الكلمة في حضرة الوزراء فورا راح طلع فتوى. إيه الفتوى؟ بإبطال شهادة الوزير. يعني إيه إبطال شهادته؟ يعني أي ورقة يوقع عليها تضع في القمامة، لا تنفس، ملهوش شهادة. فجعل من الوزير وزير من غير واو. وصلت في الناس لسه ما وصلتهاش، ها؟ شيل الواو من وزير تفهم الباقي. حولها تحول شديد جدا، معناها ايه؟ لغى الوزير، لغى تماما. فالخليفة يا الله ايه اللي انتهى بيبتزه؟ ارسل لابي يوسف قال لي ابي يوسف ابطلت شهادة وزيري، يبقى انت ضيعت الوزارة. الوزير ما عاد وزير، ما في احد ينفذ الامر لانه نقص، يعني مطوف شهادته. ما حملك على هذا؟ قال بشهادة الوزراء. قال أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا في مقال فالعبد ناقص الأهلية من رد الشهادة، وإن كان كاذبا في مقال فالكاذب لا شهادة له. في الحالتين هو باطل الشهادة. فأراد الخليفة أن يحرجه، قال أبا يوسف وماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة؟ ما أنا اللي جبته ده وزيرا، أنا اللي جايبه، ها؟ يمكن نلين قدام الخليفة؟ أبدا. قال أبي يوسف أما عن شهادة من ولاه فإن أقره على ما قال بطلت شهادته، وإن أنكر عليه سلمت شهادته. قال بل أنكر. بل أنكر. أحكي هذا الموقف ليه يا أخوانا؟ لأني ما لم يقوم الحاكم ضاعت الأمة. لذا لم يكونوا يعرفوا إلا أن الحاكم إذا عرف عيبه لابد أن يقوم ويهدى له عيبه، وده دور كل من أطلعه الله على عيبه صغير أو كبير في الأمة، حتى نأخذ بناصيته الحق. فسموه سمو للأمة، معنى خطير جدا جدا. مش الآن الكل يتبارى في أن يحابيه مع ضلاله وغيه، فلا يزداد بمحاباة الخلق له إلا مزيد الغي والضلال والظلم. كان النتيجة أن اللي بيعتلي المنصب انتهى، ما عاد يصلح شيء، بل كل يوم يزداد سوءا على سوءه وجهالات على جهالاته. السلف كان حتى الأمراء نفسهم حريصين على هذا الأدب، أن يقوم هو عيبه. يقول أبو يوسف، بس مش أبو يوسف بتاعنا صاحب أبو حنيفة، أبو يوسف آخر في الفترة العباسية مع الرشيد، مع الرشيد غالبا. الله، ده كان أحد العلماء المقربين من الحاكم. لا لا، قبل الرشيد، مع الفضيل المعياط، جيل الفضيل. قال خرجنا إلى الحج مع الخليفة، فلما جن الليل قال أبا يوسف دلني على عالم أسأله في أمر أزعجني. قال بلغني أن فلان من خيرة علماء اليمن قد جاء الحج هذا العام. قال انطلق بنا إليه حتى جئنا خيمته في منى في الليل. قال فطرقنا بن خيمة وسلمنا. قال من؟ قلت أبو يوسف. قال ومن معك؟ قلت أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. ما الذي أتعبه حتى جاءنا؟ هل دعانا فجئناه؟ هل إيه؟ دعانا فجئناه. الكلمة دي، هذه الكلمة أسقطته من نظر الخليفة. هل دعانا فجئناه؟ أنت العالم هو اللي حاب الأمير ولا الأمير الحبيب؟ فلما خرج قال الخليفة: ألك حاجة؟ قال: حاجتي كذا. قال: أبا يوسف أعطيه سؤله، الدل عايزه ودلني على غيره، ما أصلحش لأن أستفتيه. خلي بالك، أبو يوسف عالم، الخليفة ما عده أهلا للفتية، وإيه ده الشيخ الحكومي الرسمي، والذي قال هذه العبارة أدى ورفض. فقال: بلغني أن فلان من علماء العراق قد جاء هذا العام، قال: انطلق من إليه. فجئنا خيبته فسلمنا، ثم قال: من؟ قلت: أبو يوسف. من معك؟ قال: خليفة أمير المؤمنين. قال: من الذي جاء إلينا؟ هل دعانا فأجبناه؟ فلما خرج قال: ألك حاجة؟ قال: حاجة كذا. قال: أعطيه سؤله. يا أبا يوسف دلني على غيره. قال: بلغني أن الفضيل بن عياض في الحج هذا العام، ده الشاهد. قال: انطلق بنا إليه. فجئنا خيمة الفضيل فوجدناه قائما لله قانتا، قام يقرأ القرآن. فطرقنا الخيمة فرفع صوته بالتلاوة اليمنى أنا في صلاة، فانتظرنا حتى فرغ من صلاته. قال: من الطارق؟ قال: قلت: أبا يوسف. قال: من معك؟ قال: أمير المؤمنين. قال: ما الذي جاء به إلينا؟ اللي جابه، ما الذي جاء به إلينا؟ قال له: عندك حاجة؟ ائذن لنا. قال: فأذن لنا وقام إلى المصباح فأطفأ، ضل من مكان. قال: فتحسسناه، فسبقتني إليه يد الخليفة، يد الخليفة في الصوت الأول، فأمسك بيدي سلم عليه. فلما أمسك بالفضيل قال: ما ألينها من يد وما أهونها على النار. يا الله، ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. وصل الرسالة فورا. سوءة الخليفة اللي عرفها أول لقاء، أول لحظة بلغه رسالة: ما ألينها من يد وما أهونها على النار، كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. يقول أبو يوسف: فانفجر الخليفة في البكاء، قال: لهذا جئتك، كبرت سني ودنا أجلي وخشيت لقاء ربي، فجئت أستنصحك، فانصحني ماذا أفعل؟ أعمل إيه عشان أعالج فيما باقي سنة عمري؟ إزاي أقوم سوءاتي؟ إزاي أغير ما عندي؟ ده الحاكم اللي عنده دين، اللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر، هو الذي جاء يطلب هذا، يطلب كيف يعالج عوراته، كيف يعالج أخطاءه. فقال الفضيل: اجعل الناس ثلاثة، فاجعل كبيرهم لك أبا، بره بر أبيك، واجعل ندهم لك أخا، صله صلة أخيك، واجعل صغيرهم لك ولدا، ارحمه رحمتك ببنيك. مدارس نتعلم منها. اجعل كبيرهم لك أبا، بره بره الأبيك، واجعل ندهم لك أخا، صله صلتك لأخيك، واجعل صغيرهم لك ولدا، ها، ارحمه رحمتك ببنيك. قال سأفعل إن شاء الله، زدني. قال اعلم أن الأمة كلها لو نجت ما نفعك منها واحد، ما نفعك منها واحد، إنما نجاتك بعملك، فأخلص لله عملك قبل أن تلقاه. بكى وقال سأفعل إن شاء الله، زدني. قال اعلم أنك ستقف بين يدي الله غدا وحدك، لا والد ولا ولد، اللي أنت بتسعى إليهم وعايز تعمل مستقبل وتعمل خلفاء بعدك، ما في واحد ينفعك ولن يقف معهم عند الحساب منهم أحد. اعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك، فاتق الله في نفسك وتذكر ساعة العرض على ربك. إيش هذه اللحظة؟ ماذا تقول ربك إن وقفت بين يدي غدا؟ بكى وقال سأفعل إن شاء الله. ألك حاجة؟ قال أبلغتك حاجتي والسلام. أكر الله. يقول أبا يوسف فلما خرجنا والخليفة ينحب قال يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني. الدلالة تكون على هذه النوعية، الناصحة الأمينة، مش يعتقله ولا يقتله، على مثل هذا فدلني. إذا ندرك هذه الحقيقة وده مصدر العلاج، يبقى العلاج أن نعرف أننا أصحاب عورات والناس من حولنا أصحاب عورات، وكلنا نطالب أن يعالج عورته وعورات من حوله. لن يطلعك الله على كل عورات، لكن عورات البعض، من أطلعك على الله عورته أنت مطالب بتقويمه والأخذ برصيد الحق وإعانتي على نفسي وإعانتي على شيطاني. كل هذه المعاني دخلت معنا في قوله وأعرض عن الجهل. يبقى الإعراض هنا أذكر للتقويم، للتصحيح، للأخذ بنواصي العباد إلى رب العباد. يبقى أذكر مش فر، وهذه غايته في الوقت. خلاص طيب، موضوع أصل كبير وأنا عمال يعني أختزل ما استطعت. إذا ندرك هذا المعنى، كل واحد منا مطالب أن يفعل ذلك مع كل من حوله، زوجته، أولاده، إخوانه، جيرانه، أحبابه، مرؤوسيه، رؤسائه، كل من أذن الله لك بالاحتكاك بهم البشر وأطلاق الله على عورة منه. وصل المعنى ده؟ هذا جانب. جانب ثاني ناخد فيه الربع ساعة الباقية، كنت نوع من في محاضرة خاصة لكن خلاص احنا ما ناشي محاضرة إلا بكرة، ولسه معنا وأمر بالعرف. لا إله إلا الله. سامحوني بقى في الاختصار، أنا هذه الآية شرحها في 30 محاضرة، وعشان اختصرها لكم في 5 محاضرات ربنا يستر. النهاردة الرابعة والخامسة، النهاردة لا الخمسة، خمسة النهاردة بقى، ستة بسلسة بكرة. إذا ندرك هذا المعنى، معنى آخر دعت الآية إليه. إذا عرفنا أن كل إنسان له خلق موهوب له خلق معيوب، هل نوغر صدورنا نحو المعيوب بالعيب ولا نعالج صدورنا؟ معالجة صدورنا نحو إخواننا دين، ولا تأتلف أمة المسلمين بغير هذا العلاج. لذا كانت دعوات أهل الإيمان ربنا والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء أهل الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إيه؟ من أين يأتي الغل؟ من اطلاعك على العورات، ده المفتاح. تغل من واحد حسن، حسن خلق، ولا الغل من المسيء المخطئ في حقك؟ طيب ازاي نعالج الغل في النفوس المع ملحوظة؟ اللي عالج هذا الغل وحده يكفيه لدخول الجنة. ثابتة في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فخرج رجل من عام المسلمين يعني مش عارفين مثلا عنه أنه واحد صوام ولا قوام ولا عابد ولا مشهور بحاجة زي كده ده واحد من عام المسلمين ده أول يوم قالوا في اليوم التالي كنا جلوسا عند رسول الله فقال يخرج أنا عليكم رجل من أهل الجنة فخرج نفس الرجل في اليوم الثالث قال يخرج أنا عليكم رجل من أهل الجنة فخرج نفس الرجل يبشره النبي ثلاث أيام بأنه من أهل الجنة قال عبد الله بن عمر فتتبعته عايز أعرف إيه اللي بيعمله لأهل أهل الجنة وصار من أهل الجنة ويمشي بين الناس قلت يا عم تقبلني ضيفا أداب الضيافة أن من جاءك ضيفا يسن أن يقيم ثلاثة أيام لا تسأل لما جاء يأكل ويشرب ويستريح وخلص من ضيافته بعد كده عايز تطول أنت حر تمشيه تقعده لك الخيار لكن ثلاثة أيام حق الضيافة مفهوم الكلام ده؟ ثلاثة أيام حق الضيافة ما تسألوش ليه؟ لأن سألت الضيف هتحرجه ممنوع السؤال ياخد ضيافته وعايز يتكلم بعد كده يفصح عما في نفسه ينصرف هو حر الشاهد يا اخواننا عبد الله بن عمر أقام ثلاثة أيام يتتبع خطوات الرجل خطوة خطوة يشوف صيامه قيامه صلاته عبادته ايه اللي بيعمله عشان يقتفي أثره ويقتدي به الصحابة دول عجب فلم يرى منه لا كثير صلاة كثير صيام صلاة وصلاة الناس وقوم من الناس فأفصح على عما في نفسه في اليوم الثالث قال يا عم طلبت الضيافة لأني سمعت النبي يقول في حق كذا فدلني ما الذي عملته حتى بشرك رسول الله بالجنة ثلاثا قال إن كان هناك عمل يؤهل من شيء كهذا فشيء واحد ما نمت ليلة وفي قلبي غل لمؤمن أو لمسلم كل يوم الأخطاء اللي وقعت في حق من كل الناس يبدأ قبل ما ينام يسامح ده وسامح ده وسامح ده وصفي فلا ينام وفي قلبه غل لمسلم استحق بها الجنة ثلاثة وضحت خلق وأدب ودين يعلمنا رب العالمين حتى نصفي قلوبنا مش أجي أنام أبدأ أجمع يا فلان غلط فيه فلان غلط فيه فلان إيه ده ده ما كنتش كمان أجمع له وعدوا له يا ده يوم كذا غلط فيه ويوم كذا غلط فيه وجمعهم له وعدهم له حدث موقف معي شخصيا بعد سيدي جاي تشكيل جوزي زوجي عمل فيه قلت لها ستة طيب مفيش مخلوق على وجه الأرض ملوش حسنات مفيش عنده أي حسنات قلت لها أبد يعني كله عورات قلت لها رب العباد يقرر مفيش بشر خالي من خلق موهوب وخلق معيوب عارف ليه يقينا قالت لي عم الشيخ ده أنا كاتبة أخطأه في الكراسة عشان ما تنساهمش كاتبه في الكراسة كم على التليفون دلوقتي في صفحة ملاحظات نسأل الله العفو والعافية قلت هذا السلوك منك يتعوذ بالله منه فالنبي يقول تعوذوا بالله من خليل ماكر سماه خليل وصفه أنه ماكر تعوذوا بالله من خليل ماكر عيناه ترياكم وقلبه رآكم إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها أو غلطه هذه كارثة الرجل يحصي أخطاء امرأته والمرأة لا تحصي أخطاء زوجها لن تدوم بينهم عشر هتنتهي هيأتي خطأ يكون بمثابة القشة التي تفصل ظهر البعير وتلحق الحياة الزوجية من أي طرف وطرفين. العلاج أن نعالج نفوسنا أول بأول، ونذهب الغل عن قلوبنا أول بأول. طب إزاي نذهبه؟ هو ده الشاهد. علمنا السوءة، نبحث عن الموهبة، ثم نضع السوءة في الميزان أمام موهبة. دي قاعدة شرعية قررتها نص شرعية. هنوضح. أي إنسان أخطأ فيك ابحث عن خلق المهوب وعطائه. أين الخلق المهوب الذي عنده؟ أين العطاء العالي الذي عنده؟ ضع في الميزان هذه السوءة أمام حسنات ستغفرها أول بأول. وكما قال الشاعر: وإن أتتك من كريم مذمة، كريم معطي، أتتك منه مذمة، أتتك حسناته بألف شفيع. فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع، حسناته تشفع في سيئته، شفعت تغفر أول بأول. وفي هذا نص صحيح، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا، لا يفرك مؤمن مؤمن مؤمنا، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. يعني إيه؟ ما معنى الحديث؟ إيه معنى لا يفرك؟ ها؟ طبعا بعض المسلمين قال لا يطلق. هوضح، بس هوضح. هو قال لا يفرك ولا يطلق؟ البداية الفرك والنهاية الطلاق. اللي قال لا يطلق جاء بالنتيجة، واللي قال لا يفرك الحقيقة الفهم أدق، والنبي قال لا يفرك ولم يقل لا يطلق. ليه؟ لأنه أن رأى العيب والخطأ أول ما يغضب، أول شيء يقع منه الغضب، أول الغضب يفرك. لك فلان قاعد يفرك، يفرك ليه؟ غضبان، اشتد الغضب يحرك، يقوم يروح يكي، ها؟ اشتد الغضب يغلي، اشتد الغضب يطلق. يبقى الطلاق المرحلة الأخيرة. النبي نهانا عن الفرق، لم ينهانا عن النهاية، نهانا عن البداية التي من باب أولى لقى بعدها النهاية. إذا لم يفرك لن يحرك، لن يغلي، لن يطلق. فنهانا عن الفرق. يعني لا تفتح على صدرك باب الاستسلام لغضبك في قليل أو كثير. غضبت، عالج وأنت في ساعة الغضب من البداية. لا تفرك، أعرض وارجع عظ، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. واضح المعنى ده؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة. ليه؟ معاك المقياس اللي هيعالج هذا الخطأ وهذا الغضب. إذا كره منها سلوكا رضي منها آخر، في لحظتها تذكر لها حسناتها ستذوب سيئتها في حسناتها فتغفر في حينها. وضح المقياس؟ دي قاعدة شرعية. يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: أبى الله إلا أن يجعل خلق العبد الموهوب بمثابة تكأ ومسند يتكئ الناس جميعا عليها إذا وقعت منه الجهالة أو الخطأ. يبقى أي خطأ يقع منه الأمة كلها تغفر ذلته حين تضعها في الميزان أمام موهبته، فتستمر قلوب المؤمنين بلا غل بل مع الإلف. بغير هذا لا تأتلف القلوب، تختلف، والاختلاف عذاب والائتلاف رحمة. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. طبائعهم خلافات طبائعهم، كلام ده هيترتب عليه اختلاف يقينا. العورة اللي عند فلان ليست عند فلان. ولا يزالون مختلفين، لا يزال فعل يفيد الاستمرار، أي إلى قيام الساعة طبيعتهم أن يختلفوا. وبعدين قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طبعا اخواننا المهووسين بالفلسفة يقول لك لا ولا زالوا مختلفين ولذلك خلقهم ليختلفوا. يا مخبيل، رب العباد خلقنا يختلف، طبيعتنا تؤهلنا الاختلاف، وجاء وحي ربنا ليرفع عنا الاختلاف. لذا قال ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم جعلها بعدها إلا من رحم ربك. والضمير يرجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور إيه؟ إلا من رحم ربك. إذن خلقهم ليرحموا لا ليختلفوا، خلقهم ليأتلفوا بوحيه وشرعه لا ليختلفوا. سبيل الائتلاف الوحي، وسبيل الاختلاف الطبع. فطبعنا على الاختلاف وجاء الوحي لينقلنا للائتلاف، وده موضع الرحمة. فجعل الاختلاف مصدر عذاب، وجعل الائتلاف مصدر رحمة. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا، المسلم مطالب أن يكون مع كل المسلمين عضو من أعضائهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى أنت في المجتمع المسلم بقيت إيه؟ عضو في جسم، عضو في جسم. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، الكل يسهر عليه على علاجه على مداواته على الرقي به. هذه معاني خطيرة جدا، وفيها مش نص، نصوص، نصوص كثيرة. المسلم مطالب أن يألف كل المسلمين، مش ده بكرهه ليه؟ لله كده. الكراهة لله، لا انت بتكرهها عشان الابليس، نسبتها لله زي الذين قال الله عنهم واذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه ابائنا والله امرنا بها، فرد الله عليهم بقوله قل ان الله لا يامر بالفحشاء. رب العباد لا يامر بالاختلاف ولا يامر بالتنافر، انما امرنا بالتالف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الف مالوف، ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف. المؤمن إلف مألوف، يألف الناس ويألف الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. اللي نفر الناس منه وينفر من الناس ذهب خيره. احفظ هذه النصوص، المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بل عد النبي أهل الإلف هذا هؤلاء من أحب الناس إليه وأقربهم منه منزلة في الجنة، في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، إلى من؟ كلنا ادعى الحب محب، هو يصف لنا أحب الناس إليه، مش اللي هو أحب إلينا، لا، عايزين هو اللي يحبنا. وشتان بين من يدعي محبة النبي وبين من يحبه النبي بحق. اللي عايز النبي يحبه هذا السبيل الذي نص عليه الحديث. الآن نصت على نص والحديث نص على لا، قالت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل محبة الله مبنية على محبة الناس لرسوله، ومحبة رسوله مبنية على إيه؟ على هذا الحديث. قال أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أقربهم مني منزلة في الجنة، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. احفظوا النص ده، أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أحاسنهم أخلاق، الموطؤون أكناف، المتضعون، الذين يألفون ويؤلفون. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف الناس. الذي لا يألف الناس ولا يؤلف الناس هذا منفر نافر، هذا منفر نافر. والقرآن ذم أمثالهم حين نفروا ونفروا الناس حتى من الحق كله. قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، عن إيه؟ عن الوحي، عن القرآن. وهم إيه؟ ينهون من؟ الناس، مش عايزين حد يقرأ القرآن، عايز يرى الحق بس، لا وهم يفروا منه، ينهون عنه، ينهون غيرهم، وينأون أن يفرون هم، ينأى يبعد، فهو لا يري الحق بل يفر من الحق وينفر الناس من الحق، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار. آيات تشيب العقل، تشيب العقل. مطلوب أن نعالج هذا الداء من أنفسنا، داء الغل اللي حينفر نفسك من إخوانك وينفرك من إخوانك، اللي يجعلك وحيد من غير صحبة صالحة. لما تعيش بعيد عن أصحابك الصالحين تعيش مع مين؟ مع شياطين الإنس والجن. الشيطان هيسيبك؟ النبي بيّن أن عايز يعيش لوحده ده فرداني، زي ما قوانين الأهل الغرب كلهم يقول لك لا، الفرد وحدة المجتمع، عايزين يمشي لوحده. ليه؟ عشان الأبلس يلعب زي ما عايزين. لكن يبقى في أسرة تحميه وترعاه وتوجهه، وفي صحبة صالحة تقومه، لا 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 لا، ده مش تمام عنده، لا عندنا تمام. وصل معنى الخطير ده؟ ليه؟ النبي يصرح فيقول إنما يأكل الذئب من الغنم. إيه؟ إيه القصية؟ اللي ماشي لوحده لما يلاقي غنم على بعضه ما رضاش يقرب، هينطحوه كله. وضحت؟ لو كل واحد اداله قرن هيفقع له بطن، ماشي؟ لكن لما الاهل وحدها هي قد الذئب. ها؟ طب ومين فيكم قد ابليس؟ اللي قد ابليس يرفع ايده. طيب، ها؟ رحم الله ابن الجوزي، واحد بيساله قال له فضلت الشيخ، قال له ما اسم عروس ابليس؟ قال له ابن هذا عرس لم ادع اليه. فالتنين من قد إبليس يا أخوانا؟ إبليس إذا استفرد الإنسان أفسده. النبي بيّن أن من أخطر ما يسلم العبد لإبليس سيره وحده بعيد عن إخوانه. الصحبة الصالحة إعانة، ولذلك صلاة الجماعة منفرة لإبليس. مجرد ما جئت المسجد بتاخد 27 درجة على وجودك في وسط الجماعة. طب لو صليت في البيت لوحدك درجة واحدة، وحيفسدها عليك إبليس، هيفسدها عليك إبليس. ها؟ واللي مرض وتعب أو صلى لوحده يعرف، مش كده ولا إيه؟ ها؟ ممكن خليه يصلي مش عارف حتى عد ركعات 3 أو 4 ويتلاعب بيه في الصلاة. لكن في الجماعة، الجماعة تجبر خطأه وتعالج لحظات سرحانه وضعفه، ويأخذ كامل الدرجات على الاجتماع، 27 درجة من درجة. إنما أكل الذئب من الغنم القاصية، النبي يحذر بهذا حتى لا يسير المؤمن وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول الراكب اللي مسافر لوحده ده والطريق كله قاعد لوحده من غير مؤنس ولا معين، سماه شيطان. الشيطان تلبس به، قال الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، إبليس لا يقترب منه. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. لذا سلنا في السفرات الطويلة للأماكن البعيدة نبقى مجموعة مع بعض، يعين بعضنا بعضا، ننصر بعضنا بعضا. أنا تعبت مرضت، ألاقي اللي يعالجني، ألاقي اللي يقوم على خدمتي، ألاقي اللي ينفذ وصيتي إن مت. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أنسخت هذا النصوص حتى ندرك أننا مطالبون أن نستفيد بمن حولنا. ولذلك الصحابة لما فهموا هذه القضية كانت فرحتهم بلقاء إخوانهم لا تقدر، قلوب صافية، هو عالية، تقويم مستمر، الكل يسعى لإعانة الكل على التقدم الرقي، ما في واحد يود المسلم من حوله أن ينتكس أبدا. إيه والله كان شيء عجيب، حتى وصل الصحابة المرحلة أن سلوة الأخوة عندهم كانت أسعد ما يرجوه في الدنيا. يقول عمر بن الخطاب، عبارة عجيبة قرأتها له، يقول لولا ثلاثة أشياء، لولا ثلاثة ما كان غائبا أحب إلي من الموت لولا ثلاثة. ما كان غائبا أحب إلى الموت لولا إخوة لله لنا في الله عرفناهم وبهم بدأ، وخطوات للمساجد في الظلمات نمشيها، وركعات في جوف الليل نصليها. لولا الثلاثة دول ما كان غائبا أحب إلى الموت. ليه؟ لأن دي مصدر التقويم الرئيسي، إخوانك، مرآتك، سترك وغطاك، المقوم لك، المعين لك، الإلف معك، الأنس معك، دفع شر شياطين الإنس والجن عنك، كل هذه معاني أخوة. خطوات المساجد كفرت للسيئات ورفع للدرجات وأعلى للقدر، وكذلك خطوات السحر، ركعات السحر، وقت الأنس بالله، وقت التزود، وقت العطاء الرباني، وقت تجلي الرب واستجابة لكل الدعوات، شيء عجيب جدا. الثلاثة دول أقوى ما يقوم به العبد. يقول عمر لولا ثلاثة ما كان غائبا أحب إلى من الموت، وذكر هذه الثلاثة. إذا ندرك هذه المعاني، الأخوة لها معنى كبير جدا جدا جدا. دول كما يقول العامة أخويا ستري وغطايا، هو اللي يستر عورتي ويعين على تقويمها، هو غطايا الذي يدفع الشر عني ويدفع الأذى عني ويدفع الشر عني ويدفع شياطين الإنس والجن عني. هذه معاني خطيرة جدا وكبيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. جاء الوحي لينمني فينا هذه حين علمنا هذا المقياس الرباني. إذا كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن عملنا كل مسلم بهذه المعاملة، كلما وجدنا من أخ لنا سوءة نظرنا لحسناته ومواهبه غفرناها أولا بأول، ما غلت القلوب ولا اختلفت القلوب بل تآلفت القلوب. وهذا مصدر الوحدة الذي أموال الدنيا كلها لو أنفقت لا تصل إليه ولا تسويه. لذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، أي بقلوب المؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بوحيه بأحكامه بتشريعاته التي سمعتم اليوم جزءا منها أو جانبا منها. وصل معنى خطير ده؟ يبقى قضية سهلة ولا جمعت لنا أصول ومعالم علم الأخلاق؟ أصول. ابن القيم يقول هذه الآية، يعني احنا لو فصصنا فيها تفصيل كل يوم هناخد نسنسي فيها شوية، لا يوجد أصل من أصول علم الأخلاق لم يندرج تحت الآية. لذا يقول ابن القيم هذه الآية جمعت كل أصول وقواعد علم الأخلاق في الإسلام بالكامل. آية واحدة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واضح المعنى؟ ها؟ يعني لا أكون وفيت شيء، أقول شيء من معنى هذا الجزء من الآية. أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا لكم عيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لنرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطئون أكنافا. اللهم اجعلنا ألفاء مألوفين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا أموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، أقرر أعين طاعتك. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم ارزقنا الأخوة فيما بيننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا عدوك. اللهم ألهمنا أمة المسلمين رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما. نسألك قلبا سليما. نسألك قلبا سليما. نسألك لسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل أمرنا أمر المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وهيبتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة أرحم الراحمين. اللهم مكننا إلى الحق أمة المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ونشر القسط بين عبادك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.